الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واشكروا ربكم أن جعلكم مؤمنين، وشرفكم بالانتساب إلى أمة خير المرسلين. واعلموا أن دوام النعم منوط بشكرها، وأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحذروا زوال النعم وارتحالها، وقيدوها بالشكر لموليها. أيها المسلمون، اعلموا أن الحجاب والحياء والحشمة والعفاف في المرأة من الأخلاق التي يطلب استدامتها والمحافظة عليها. ذلكم أن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، والحياء جلباب تلبسه النساء، وخمار تتغطى به العفيفات، فهو مادة كل خلق فاضل، وبدونه تنسلخ الأمة من أخلاقها وتتعرى من فضائلها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لهذا حرص الشيطان وأعوانه على إفساد المرأة والفتنة بها عن طريق إضعاف مادة الحياء في نفسها، وللشيطان وأوليائه في ذلك خطوات ومخططات، طمعاً في كسر باب الفضيلة وإشاعة الرذيلة، كما قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب في أماكن العمل وفي دور التعليم وما يسمى بالمهرجانات والحفلات أو في المؤتمرات والندوات أو غير ذلكم، كل ذلك مما يسعى له أعداء الدين والفضيلة مراغمة منهم للشريعة ورغبة في إشاعة الرذيلة. لذا أوجب الله تعالى سد ذرائع الفتنة والفساد، فمنع النساء من التبرج وإظهار الزينة، ومنعهن من الخضوع بالقول للرجال، ومنعهن من مخالطة الرجال ولو في أماكن العبادة. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. انتهى كلامه. هذا إذا صلت المرأة في المسجد، ولكن خير من ذلك أن تصلي في بيتها بعدا لها عن الرجال. ففي المسند والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. قال الحافظ: إسناد أحمد حسن. أما في حال خروجهن من المسجد بعد الصلاة فيخرجن من باب غير باب الرجال منعا للاختلاط والنظر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وفي سنن أبي داود عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء. وهكذا في المطاف، فقد روى الفاكهي عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، فرأى رجلاً معهم فضربه بالدرة. وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، أي ناحية لا تخالطهم. وقال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري، وكان أمير مكة زمن عبد الملك بن مروان. وهكذا في المواعظ والمحاضرات، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عزل النساء عن الرجال. فروى أحمد عن ابن عباس: وسئل: هل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا قربي منه ما شهدته من الصغر. فصلى ركعتين، ثم خطب، ثم أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فوعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فأهوين إلى آذانهن وحلوقهن فتصدقن به. قال: فدفعنه إلى بلال. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. أيها المسلمون، إن التساهل باختلاط النساء بالرجال الذي بدأت بوادره في بلادنا ينذر بخطر وضرر على الدين والدنيا معا. وقد علم تأريخيا أن تبذل النساء واختلاطهن بالرجال من أعظم أسباب انهيار الدول وسقوط الحضارات، كما كانت الحضارة اليونانية على جانب من القوة والهيبة، فلما تبرجت النساء وخالطت الرجال وبالغن في الزينة فسدت أخلاق الرجال وضعفت ملكتهم الحربية، فانهارت حضارتهم انهيارا مريعا. وهكذا كل الأهواء والمذاهب والتوجهات المخالفة لشرع الله فإنها سبب لزوال الأمم وتدهورها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب. وإذا كان الاختلاط المحرم بين الجنسين سبباً في حصول الزنا وفساد الأنساب والأعراض وكثرة الأحقاد والضغائن بين الناس إذا أوذوا في أعراضهم، ومدعاة إلى حصول الانتقام بالقتل ونحوه، وكان سببًا في فشو الأمراض المستعصية الناجمة عن الزنا، فإن هناكم أمرًا خفيًّا على أكثر الناس يؤدي إليه التساهل بالاختلاط بين الجنسين واستمراء النظر والمحادثة والاحتكاك، وهو مقصد خفي يسعى إليه أعداء الدول والحكومات، ألا وهو خفوت وضعف الشهوة الجنسية وإضعاف حدتها، مما يؤدي إلى تربية جيل استغنى بالحرام من النظر والكلام ومقدمات الزنا بل والزنا عن النكاح الذي لا تخفى ثمراته وآثاره في بناء الأسر والمجتمعات وقيام الدول. وهذا حق دلت عليه السنة النبوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ومعنى الحديث أن الطاقة الجنسية الكامنة في الإنسان سبيلها الصحيح النافع هو النكاح الشرعي، ومتى ما أطلق الإنسان بصره التذ بقدر معين، فذهب من قوته بقدر ما استمتع، ومتى ما أرخى أذنه للاستماع للنساء ذهب من طاقته بقدر ما استمتع بأذنه، وهكذا بيده. والسبيل الصحيح منع هذه الحواس من الحرام وصرف تلك الطاقة في الحلال، وإلا فإن الطاقة تتفرق هنا وهناك، وعلى ذلك يقل الاستمتاع الحقيقي بالنكاح. وإذا ضعفت قوة الإنسان في النكاح ورغبته فيه انعكس ذلك على الولد، فخرج ضعيفًا هزيلًا، في حين أنه لو صرف الأب قوته في الحلال وسد منافذ الحرام أثر ذلك في نجابة الولد. ومن هنا قال العلماء: إن الزواج من غير القريبات أولى وأنفع وأقوى للولد وأدوم للعشرة، لأن الشهوة إنما تنبعث من قوة الإحساس بالنظر واللمس، وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد. فأما المعهود الذي دام النظر إليه مدة فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به، ولا تنبعث به الشهوة. ولذا قالت العرب: اغتربوا لا تضووا، أي أنكحوا في الغرائب، فإن القرائب يضوين البنين، أي يكون الأولاد ضاوين هزيلين ضعافا. وفي هذا يقول الشاعر أبو كبير الهذلي: ممن حملن به وهن عواقد، حبك النطاق فشب غير مهبلي، ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحللي. ومعنى هذا أن هذا الغلام الموصوف بالقوة والشجاعة حملت به أمه وهي أشهى ما تكون إلى زوجها، حيث لم تكن مرضعة ولم تكن في أعقاب حيض، وكان أبوه في غاية الرغبة حتى لكأنه اغتصب أمه اغتصابا. هذه أيها المسلمون سنة الله في من أطاع الله أو انحرف عن شرع الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتفطنوا لما يراد بكم وبأعراضكم، واحذروا التساهل مع مولياتكم، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدع موليته تعمل في مكان مختلط، وإنه لمسؤول عنها يوم القيامة، والجنة حرام على من غش لرعيته ولم يحطها بعنايته. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في الدين بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، فإن تقوى الله أمان من الفتن ووقاية من الكروب والمحن. وصلوا على المبعوث رحمة للعالمين، فإن الله أمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بفتنة وفساد، فاجعل سعيه وبالا عليه، ودائرة السوء تدور عليه. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.